لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة.
أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا في سلسلة حلقات هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا في كنيستنا الأرثوذكسية وفي حياتنا كلها. حقيقة الكنيسة المجيدة بتاعتنا علمتنا أن طريق الخلاص هو طريق طويل قوي ورحلة طويلة بنمشيها في خلال حياتنا، بنبتديها بالإيمان بربنا يسوع المسيح له المجد، وبنستمر في طريق الخلاص ده بنمر بحاجات كتير قوي بنعيشها وبنمارسها وبنعيش جواها جوا الكنيسة. أول حاجة يمكن بنبتدي بيها بعد الإيمان بنبتدي بالمعمودية، بعد كده بناخد سر الميرون، وبعد كده بنمارس حياة التوبة والاعتراف. والحاجة المهمة قوي قوي اللي هي سر الحياة اللي هيكون محور حديثنا في الحلقات اللي جاية هو سر الإفخارستية. بإذن ربنا المجموعة بتاعت الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن سر الحياة أو سر الإفخارستية، بس أحب أرحب في بداية الحلقة بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا سيدنا.
أهلا
منور سيدنا أمريكا. أهلا بنيافتك. الحقيقة سيدنا يعني طريق الخلاص بتاعنا مليان بالحاجات اللي الإنسان المفروض بيمارسها علشان يقدر يستحق بيها الخلاص اللي ربنا يسوع المسيح قدمه لنا على الصليب ويقدر يستحق بيها دم المسيح. محور الكلام سيدنا بإذن ربنا هيكون عن سر الإفخارستية، وفي البداية أحب أعرف أن يفتك الكنيسة باللقب بكذا اسم. الحقيقة نفسي أعرف من يفتك معنى ومدلول كل اسم، يعني إحنا أحيانا نقول عليه الإفخارستية، أحيانا نقول عليه الأنافورة، الليتروجية، أحيانا بنقول عليه التناول يعني أو الاسم المعتاد اللي إحنا بنقوله. إيه معنى كل اسم من دول؟ يعني يفتك علق لنا عليها.
كلمة إفخارستية معناها الشكر، وكلمة الشكر يمكن مش مفهومة في اللغة العربية لما أقول أشكرك يعني إيه معناها، لكن في اللغة اليونانية في القبطي تركيبة الكلمة بتدل عن إيه كلمة شكر. إف خريس، إف يعني كويس وخريس يعني نعمة، فلما أقول إف خريس معناها النعمة اللي أنت اديتهاني حلوة. في القبطي أجمل من كده لما نقول شيب إهمت، إهمت يعني نعمة وشيب يعني يقبل. يبقى الشكر معناها قبول النعمة. وعشان كده إحنا عندنا في اللغة الدرجة في مصر ممكن أقولها مقبولة منك، معناها شكرا على اللي أنت اديتهوني، يعني ده عطية مقبولة. فالشكر معناها الله يعطي نعمة والإنسان يتقبل هذه النعمة ويعلن أنها نعمة جيدة جميلة. والحقيقة ده أصل العلاقة مع الله، أن الله بيدينا نعمة وإحنا بنقبلها ونسبحه عليه. متمركزة أكتر في سر الإفخارستية لأن أعظم نعمة أعطاها الله للبشر أنهم يأكلوا جسده ويشربوا دمه. فإحنا بنقبل هذه النعمة لما بنتناول وبنقدم تسابيح، عشان كده أثناء التوزيع في التناول بيبقى فيه تسابيح بالمزامير،
يعني كأن احنا بنعبر عن شكرنا، ربنا بيدي نعمة واحنا بنقبلها بالشكر.
بالظبط كده. خلي بالك بقى معناها اللي ما يتناولش مش بيقبل النعمة. زي ما يكون بقدم لك هدية تقول لا انا مش هاخد، لكن الاتيكيت ان الواحد لما حد يقدم له هدية يقال له جميلة أو متشكر أو جميلة لذيذة، ده أنا كنت محتاج لها. يعني الواحد يكون يعبر عن فرحته بهدية الصديق يعني. الاسم الثاني اللي ذكرتيه أنافورة. برضو كلمة أنافورة كلمة يوناني بنترجمها بالعربي الصعيدة. صعيدة يعني حاجة طالعة لفوق، وبرضو هي مكونة من مقطعين، أنا يعني طالع، فورة يعني شايل. أنا دي زي مثلا في الكهرباء يقول الأنود والكاثود، أنود يعني المصعد والكاثود المهبط، وفورة زي مثلا ما بنقول قديس كريستوفوروس يعني حامل المسيح، ولما يقولوا على العمود اللي بيحمل العلامة في محطة القطر سيما فور المحطة، سيما اللي هي سيجما يعني علامة والفور يعني الحامل. فيبقى كأني بشرح ان القداس ده بيشيلني ويطلع بي، واللي احنا بنعمله في القداس انا فورة ان انا بقدم صعيدة. الحاجة دي هتطلع لفوق، صلواتنا والذبيحة اللي بنقدمها طلع لفوق وبتحملنا معاها كمان. أنا فور
يعني لغاية دلوقتي كل حاجة هي فيها حاجتين مشتركين، يعني نعمة بتتقدم لي وأنا بشكر عليها، ودي صعيدة بتطلع وأنا بطلع معاها، يعني حاجة من عند ربنا حاجة من عندنا.
صحيح. وبعدين الاسم الثالث
سر الليتروجية مثلا.
ليتروجية، ليتو معناها شعب، إرج يعني عمل، فليتروجية معناها الشغل اللي بنشتغل مع بعضينا. وكان اللفظ بيستخدم في اللغة اليوناني قبل المسيحية على أي احتفال شعبي ضخم بيحضره الإمبراطور والجيش وعظماء البلد مع الشعب. لما دخلت المسيحية والبلد كلها بقت مسيحية، الدولة الرومانية، أصبح المصطلح ده بيعبر عن الاحتفال الكنسي الأعظم اللي بنجتمع فيه مع بعضنا بحضور الله نفسه. يبقى دي الصلوات الجماعية. الحقيقة الليتورجية مش بس القداس ولا التناول، جميع الصلوات اللي بنصليها مع بعض.
الإجبية. أي عمل جماعي
يعني. أي عمل جماعي في الصلاة في العبادة. يعني الإجبية، التسبحة، القداس، العشية، رفع بخور باكر، البسخة، السجدة، اللقان، كل الصلوات المكتوبة في الكتب وبنصليها مع بعض. ويدخل تحت كلمة الليتورجية كمان حتى الأصوام، لأن بنصومها مع بعض. بس نتيجة أن القداس والإفخارستية هما أكتر سر بيتمارس يوميا وأهم سر بنمارسه في حياتنا، أصبح مصطلح ليتورجي أو ليتورجية مركز قوي على القداس. كأن لما أقول ليتورجية مقصود بها القداس.
التناول طبعا الاسم المعتاد،
كلمة التناول، لأن احنا في آخر القداس بنتناول جسد الرب ودمه. وممكن يتحط مثلا سر التقدمة، لأن بنقدم لله القربين، ويقول لك سر القربان المقدس. كلمة قربان كلمة عبراني معناها هدية. احنا بنقدم لله هدية. وإفخارستيا في حقيقة فيها ايه، هديتين بنتبادلهم مع الله. انا بقدم له خبز وخمر برهان الشكر ان انا بجيب لك يا رب عينة من الخيرات اللي انت اديتها لنا من نباتات الارض، بحطها لك على المذبح واقول لك يا رب نقدم لك قرابينك من الذي لك او من يدك واعطيناه. فربنا يرد يقول زي ما انت اديتني هدية انا هديك هدية، بس كل واحد حسب مقامه. احنا بنديله خبزة بسيطة هو بيدينا جسده، بنديله عصير الكرم البسيط يعطينا دمه. والهدية بتاعتنا بتعبر عن امكانياتنا الفقيرة، هديته هو بتعبر عن امكانياته الغنية، نعمته الغنية. والحكاية ان الخبز والخمر دول اللي بقوا جسد الرب ودمه بيعطونا غفران للخطايا وحياة أبدية. العطية بتاعته غنية جدا ولا يعبر عنها.
احيانا بيتقال عليها مائدة الرب،
ومائدة الرب في الكتاب طبعا، لان دي المائدة اللي ربنا تنبأ عنها داود في المزمور، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي.
تمام. الصعيدة اللي هي مرتبطة
هي بالأنافور، هي نفس فور بس بالعرب.
تمام. طيب إن كان طريق الخلاص يا سيدنا أو رحلة الخلاص اللي احنا بنعيشها في حياتنا بتبتدي بإيماننا بألوهية ربنا يسوع المسيح والمجد، وإيماننا بالخلاص والفداء ودمه وهكذا، إيه ارتباط سر الإفخارستيا بالذات بموضوع الخلاص؟ يعني ليه احنا، يعني احنا يمكن عندنا 7 أسرار في الكنيسة بس مش بنقول عليهم كلهم لازمين للخلاص؟ يعني إن كان الكهنوت هو المتمم للأسرار كلها أو وجوده لازم لإتمام أي سر، إلا إنه مش مرتبط بالخلاص، يعني مش لازم كل واحد يبقى كاهن عشان يبقى يخلص. يعني إن كان مسحة المرضى برضو مش لازم، إن كان سر الزيجة برضو مش لازم الواحد يتزوج علشان ينال الخلاص. فالأسرار المرتبطة بالخلاص اللي هي من ضمنها الإفخارستيا، مش معنى ليه الإفخارستيا بالذات مرتبطة بالخلاص؟
أنا يعني أرى، وده فكرة أباء مش أنا اللي بشوفه، يعني إن هدف التجسد في الآخر أن يعطينا الله جسده ودمه عشان نأكل ونشرب. يعني أصبح وسيلة الخلاص الوحيدة اللي ربنا سابها لنا هي جسده ودمه. طبعا تمهيدا للجسد والدم بيتم الإيمان والمعمودية، طبعا المعمودية مرتبط بها الميرون، لكن الهدف النهائي إن احنا نأكل جسده ودمه. في النقطة دي أنا بس يعني أخشى إن أنا أقول معلومات كثيرة المشاهد يتبرجل، بس يركز معايا إن الله كان ممكن يستخدم وسيلة أخرى للخلاص غير إنه يتجسد، وده سؤال ناس كتير بتسأله.
بالظبط،
إيه لازمة يتجسد؟ ما كان يبقى قاعد في السماء ويصدر قرار بالعفو عن آدم وأولاده وكنا في الحالة دي
كلمة منه يعني.
طبعا الله قادر على كل شيء، ليه يتجسد ويتعذب ودمه يتسفك وبعدين يقوم ويطلع؟ طب ما كان ممكن يخلصها بطريقة تانية. الإجابة هي لا، هو تجسد مخصوص عشان يعطينا جسده نأكله ودمه نشربه. ليه بقى؟ لأن المسيح هو ينبوع الحياة، والإنجيل بيقول كده: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. وهو قال أنا هو حياة العالم، وقال أنا هو الطريق والحق والحياة. فهو المسيح هو الحياة. إحنا مشكلتنا كانت الموت، الإنسان ميت بسبب الخطية. دايما لما يكون في واحد عنده مرض سببه ميكروب، العلاج نديله أنتي بيوتيك. لو عنده سم في جسمه بيديله أنتي دوز، اللي هي
المضاد
للسم اللي عنده دوت، أنتي توكسين. طب أنا عندي دوت في كياني البشري موت من أيام آدم، الأنتي دوز بتاع الموت هو الحياة. فالحياة دي مش موجودة غير في الله،
والحياة دائمة.
طبعا حياة أبدية، لأن أي حياة غير أبدية تبقى مزيفة. يعني إيه واحد يعيش شوية ويموت؟ أنا يهمني حياة أبدية، الحاجة ما تنتهيش. فهو لوحده عنده ينبوع الحياة، وهو وحده الحياة. طب عايز يدينا الحياة ده هيديها لنا إزاي؟ راح سكبها في جسده اللي اتولد به من العذراء، اللاهوت كله يعني متحد بهذا الناسوت المولود من العذراء. فأصبح جسد المسيح مولود من العذراء جسد حي ومحي. طب لغاية كده أنا ما استفدتش. الله جه وتجسد وبقى عنده جسد حي ومحي، وأنا لسه ميت. قال لي كلني بقى، من يأكلني يحيى بي. طب ناكلك إزاي؟ ما صعب إن أنا نمسك المسيح ننهشه كده وناكله. فقال أنا بقى هعمل لكم معجزة تستمر معاكم طول العمر، إن هخلي جسدي جوه خبزة، تاكلوا الخبز يبقى أكلته جسدي، ولما تأكله جسدي تحيى بي.
ناخد الحياة جوانا.
بالضبط. فأصبح فعلا سر الخلاص الحقيقي إن إحنا نحيا من الموت اللي إحنا فيه بسبب الخطية، والحياة دي فقط في المسيح. لو حد قال أنا مقتنع بالكلام ده لأنه آيات، بس ما جايز يكون هناك طرق كثيرة لنوال هذه الحياة. يعني حد بياخدها بالإفخارستية، حد بياخدها بالإيمان، حد بياخدها بقراية الإنجيل. يعني طرق.
تمام.
ممكن أحيا بالإنجيل فقط من غير إفخارستية.
أوليها شواهد وآيات البعض بيستخدمها وهنذكرها بإذن ربنا.
في الحالة دي هرد عليه بآية واحدة من إنجيل يوحنا إصحاح 6، اللي هو أكيد في الحلقات ده هتجيب لي سيرته كتير. يعني كلمة قالها السيد المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. يعني المسيح قال ده دواء ملهوش بديل.
تمام. طيب يعني خلينا نتكلم عموما مش عن دم المسيح بالتحديد يا سيدنا، يعني نرجع شوية لورا، ناخد الموضوع من أصله. يعني ليه الدم عموما هو وسيلة الحياة؟ يعني ليه ربنا اختار ان الدم بالذات هو اللي ينقلنا بيه الحياة؟ يعني زي ما نيافتك قلت في كلام، هو ربنا قادر على كل حاجة، كان ممكن يدلنا الحياة دي من غير دمه ومن غير جسده، بس مش معنى الدم عموما هو وسيلة الحياة.
بصي، هو الكتاب المقدس ذكر بتحديد ان النفس في الدم، نفس الحيوان في الدم. عشان كده في العهد القديم منع ان الناس تشرب دم او تاكل دم، علشان نفس الحيوان في هذا الدم. حاجة تانية المشاهدة اللي هي كل الناس عارفينها، أي طائر بنذبحه بيتصفى دمه بيموت، أي إنسان بيتعور وبينزف كتير ومحدش قدر يسعفه ويلحقه ويقفل الجرح ويديله نقل دم بيموت. فمفهوم إن الحياة في الدم، بعدين الدم ده سائل بيجري في كل الجسم بيحمل الحياة لكل الجسم، لدرجة ان مثلا لو جه واحد على سبيل الخطأ مثلا اتعور في صباعه، هو ما هوش طبيب ولا يفهم في الطب، وخاف ان هو ينزف لغايه ما يموت، فراح ربط صباعه وزنقه وسابه يومين كده. الصباع ده طالما انقطع عنه تيار الدم هيموت، يجيله جنجرين ويتقطع. اذا الدم يعبر عن الحياه، سائل الحياه اللي بيجري في جسم الانسان. فعشان كده كان ربنا بيقول الحياه اللي في الدم دي انا هديها لك عن طريق الدم، دمي انا. بعدين الدم ده سائل بيجري في كل الجسم بيحمل الحياه لكل الجسم، لدرجه ان مثلا لو جه واحد على سبيل الخطا مثلا اتعور في صباعه، هو ما هوش طبيب ولا يفهم في الطب، وخاف ان هو ينزف لغايه ما يموت، فراح ربط صباعه وزنقه وسابه يومين كده. الصباع ده طالما انقطع عنه تيار الدم هيموت، يجيله جنجرين ويتقطع. اذا الدم يعبر عن الحياة، سائل الحياة اللي بيجري في جسم الإنسان. فعشان كده كأن ربنا بيقول الحياة اللي في الدم دي أنا هديها لك عن طريق الدم، دمي أنا هيبقى فيه الحياة، بس مش حياة إنسان عادي، حياة الله اللي بتجري في هذا الدم، وانت تشربه تاخد هذه الحياة.
طيب ان كان هو الدم وسيلة الحياة، وعادة ربنا احيانا كان بيستخدم يعني زي وسائل ايضاح يمهد بيها للبشرية، ان يوما ما البشرية هتاخد من دم المسيح للمجد، يعني زي ما كان بيمهد بالذبائح عموما وانواع الذبائح، وكان في بعض الذبائح الناس بتاكل اجزاء منها تمهيد برضو، يمكن ان احنا في وقت من الاوقات هناكل الذبيحة الحقيقية يعني اللي هو ربنا يسوع المسيح للمجد. ليه ربنا حرم طيب شرب الدم زمان وبعدين خلانا نشرب دمه دلوقتي؟
لان طبعا في فرق بين الرمز والمرموز اليه، دي اول نقطة. نمرة اتنين، ان انا ربنا قالها لي بوضوح ان نفس الحيوان في دمه، فانا لو شربت دم معزة ولا دم خروف يبقى نفس الخروف دخلت فيه. انا عايز نفس الله، فعشان كده منعني اشرب دم الحيوانات وسمح لي اشرب دمه هو، لان في حياته، لكن انا مش محتاج حياة الحيوان. عشان كده سمح ليهم انهم يأكلوا اجزاء من الذبيحة كاشارة للاشتراك في ذبيحة المسيح لما ناكلها، لكن ما سمح لهمش يشربوا من دم الذبائح، سمح لنا ان احنا نشرب من دم.
تمام. طب هل مسرة ربنا سيدنا يعني عموما بتبقى بتقديم الذبائح؟ يعني من ايام نوح حصل الطوفان وخرج نوح بعد ما خرج من الفلك وقدم ذبيحة ربنا، يعني يتقال كده في الكتاب ان تنسم الرب رائحة الرضا، يعني هل مسرة ربنا هي بالذبيحة؟
هو مسرة ربنا بالخلاص، يعني مش الذبيحة في حد ذاتها، مش ربنا قاعد يتلذذ بمنظر الدماء زي ما الناس بتتخيل. أعداء الكتاب المقدس وأعداء المسيحية بيقولوا كده، إيه الإله بتاعكم اللي بيتلذذ بالدماء بتاعت الذبايح وحتى بذل دم ابنه، ده إيه إله دموي ده؟ هي هو مش الفكرة مش كده، هو بيصر بالخلاص الذي يعطى للإنسان. أقول لك زي إيه، عندنا مريض والمرض بتاعه محدش فاهم فيه ولف على دكاترة كتير من العلماء، وفي الاخر واحد قال ده الراجل ده نعمل له جراحة وهيخف تماما. احنا بنفرح ان بقى فيه جراحة عشان يخف مش عشان الجراحة. وبعدين ممكن يبقى فيه waiting list، يعني طابور مستني، فنقول يا رب يجي معاد ويا رب يجي معاد. طب انتوا فرحانين قوي انه هيتذبح وينزل دم؟ ايوه، ما هو لما هينذبح يعني في الجراحه هيشفى. يوم ما بيروح العمليه كلنا بنقول له ربنا معاك، نشكر الله اخيرا لقينا دكتور ولقينا عنده معاد فاضي عشان يعورك، احنا مش عشان يعور، عشان يخف. وبعدين ندخل نقول له مبروك العمليه نجحت وهو لسه متعور. فإحنا ليست المسرة بالجراحة لكن المسرة بالشفاء، ليست مسرة الله بالذبيحة في حد ذاتها لكن المسرة بالخلاص. لما الله تنسم رائحة رضا فرحان إن الإنسان اتفتح له باب الخلاص. عشان كده مثلا في المزمور يقول لك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. يعني الحكاية مش الله، كلمة آثرت معناها يعني فضلت الذبيحة، يعني الموضوع مش ذبائح. وربنا قال أريد رحمة لا ذبيحة، معرفة الله أكثر من المحرقات. وياما ربنا قال لهم كفاية ذبائح، أنا أنتوا فهمتوني غلط، اتخمت من كثرة المحرقات وعندي أنهار الزيوت بتاعتكم، أنا مش عايز اللي أنتوا بتعملوه، أنا عايز أنت تعيش بالرحمة والحق والعدل. إذا ربنا مش بيصر بالذبيحة في حد ذاتها، لكن بما يأتي من خيرات من ورائها.
لو حاولنا ان احنا نفكر سيدنا ازاي اتدرجت فكره الذبائح، يعني انا عارفه احنا مش هندخل في انواعها وتفاصيلها يعني في سلسله الحلقات ده، بس على الاقل يعني نحاول نعرف ازاي اتدرجت فكره تقديم الذبيحه من البدايه خالص لغايه ما جت ذبيحه الصليب او الافخارستي.
احنا هنقدر نعتبر اول اشاره للذبائح في سفر التكوين لما ربنا نبه ادم وقال له ما تاكلش من الشجرة دي، يوم أن تأكل منها موتا تموت. أنا بقول بينبه أكتر من أنه بيعاقب. الله أب، أنت لو بنتك قدامك وشايفة حاجة خطر تقول لها لا ما تمسكهاش لحسن تتعوري، مش بتعاقبيها، أنت بتنبهيها فتاكلش من دي لحسن فيها سم موتا تموت. أنا عمالة تخيل كده آدم فهم يعني إيه موت، يعني إيه موت، ما هو ما شافش موت قبل كده، لا في حيوان مات قدامه ولا في انسان قبله مات ولا الملائكه بتموت ولا الله بيموت، يعني ايه موت انت موت، الكلمه ملهاش رنين عنده. بس هو ادم لانه خلق على صوره الله ومثاله كان حكيم يقدر يستوعب، بس ما شافش الخبره. فكان ربنا عايز يوري له ايه اللي كان المفروض يحصل فيك يا ادم، فجاب خروف وذبحه. خروف واقف طبعا بيهيص ويصيح ويتنطط، بعدين ربنا مثلا مسك سكينة ولا حاجة وقطع رأس الخروف، والخروف فرفر ومات. فآدم شفت المنظر ده، ايوه شفت يا رب ده ايه ده، قال هو ده الموت، يعني انت هتعمل فيه كده، قال له لا انا خلاص عملت في الخروف بدالك. قال له يعني انا مقامي مقام الخروف، يعني الخروف يبقى بدالي، يعني انا في نظرك ثمني يساوي ثمن الخروف. يقول لا لا لا، ده رمز، لان انا في الاخر هبقى انسان زيك وموت نيابة عنك، فده بس مجرد وسيلة اضاحة. ايش عرفنا القصة اللي انا بحكيها دي؟ من ان ربنا غطى ادم بجلد، صنع الله لادم اقمصة من جلد، وما قالش خلق، اصل خلق ممكن يخلق من العدم، لكن صنع معناها جاب جلد وعمل منه اقمصة. طب جبت من فين الجلد؟ يقول ده من الذبيحة. يعني كتير من الأباء شرحوها بالطريقة الجميلة دي. وهنا لما ربنا غطى عري آدم بالجلد، عايز يقوله إن الخطية بتاعتك سببت هذا التعري، والعلاج هو الذبيحة اللي هتغطي هذا التعري. طبعا في الإنجليزي كلمة يغطي كفر، وكفر جاية من كلمة كفارة اللي هي التغطية، ان الله بيغطي الدين، بيغطي الخطيه، بيمسحها بيمحيها، والنتيجه هو ستر العري. لاحظي ان قبل ما ربنا يعمل الاقمصه من الجلد، كان ادم غطى نفسه بورق من شجر التين، هو وحواء. طبعا الورق ده كلنا بالخبره عارفين اي ورقه شجر تبقى طريه وجميله، تاني يوم تدبل وتنشف تقع. معناها ان ادم اراد ان يغطي ذاته ببر مزيف اللي هو البر الذاتي، وده سريعا ما بينكش
يعني حاجه هو العمل
بالظبط، يعني كانه بيقول له يا رب انا عريان لكن هقدر اعالج المشكله، ما تقولش همي، انا هقدر اغطي نفسي. التغطيه دي مزيفه، زي اي واحد عايش في الخطيه ويشعر ان هو هيقدر يعالج نفسه ومش محتاج ربنا. انا ساعة ما احب هبطل. كتير من الناس تقول لك كده، وطب والمشاكل كله يتحل، طب والسمعة الرديئة كله يتصلح، ومفيش ربنا، مش عايز ربنا. لكن ده كله حاجات مزيفة بتقع. يجي ذبيحة المسيح بس هي القادرة ان تغطي الانسان وتغطي عريه. واذا كنا النهاردة بنتكلم عن الافخارستيا، هيبقى بصراحة كده مفيش حاجة في الدنيا تخلصني وتغطي على خطيتي وتمحوها إلا سر التناول، جسد الرب والدم. أي حاجة تانية هتبقى أوراق تين. عشان كده
اوراق التين اللي نفس اللي بيعترضوا على الافخارستيا هم نفسهم بيعترضوا على ان الانسان باعماله او ببره الذاتي يخلص يعني.
بالظبط، يعني احنا فعلا بنتفق معهم كده، الانسان لا يخلص ببره الذات لكن ببر المسيح بناخده في ايه، في الافخارستيا. لكن خطر ان انا اقول للناس اوعى تعتمد على برك الذاتي وما تدروش بر المسيح اللي هو متاخد في الجسد الدم. هما بيقولوا بياخدوه بالايمان، الايمان مهم طبعا.
طبعا ما احنا قلنا اول طريق خلاص يعني، بدونه ما فيش.
بالظبط، لكن الايمان لوحده ما يكفيش، فلابد من التناول الجسد الرب دم. ده أقمصة الجلد ربنا بيغطيني بيها، بدخل له الكنيسة وانا عريان مكشوف قدامه وحاسس ان انا يا رب زي ادم، فيقول لي انا هغطيك بجلدي، هغطيك بذبيحتي، يديني الكفارة. لما بنتناول بنخرج مستورين.
هي بعد يعني ساعة ما ربنا عمل كده قدام آدم أو اداله الإنسان الجلد، هو برضو كان مديله الوعد إن رأس المرأة هيسحق رأس الحية، يعني برضو
نسل
كان
المرأة.
نسل المرأة هيسحق رأس الحية، يعني هو برضو كان متمهد لهم إن برضو إن مش ده العلاج النهائي.
طبعا
إن هي مش موضوع الخروف، وإن في
على
رجاء بقى نسل المرأة.
وده اللي خلى حواء لما حبلت بأول ولد وسمته قايين
اقتنيت
رجلا من عند رفقات، هو ده المخلص نسل المرأة. لما اكتشفت مش هو ده، التاني سمته هابيل معناها ساذج أو بسيط. فهمت ان لسه المخلص لما يجي مش هو ده ولا ده. قصة بقى ان ربنا عمل ذبيحة علشان يبين لآدم ايه طريقة الخلاص وايه طريقة العبادة. لما تيجي تكلم معايا تقدم لي ذبيحة، نكتشفها كمان في ذبيحة هابيل، ان هو اخذ واحدة من سمان الغنم بتاعته وقدمها لله، وقايين اخذ من نباتات الارض. نباتات الارض عمرها ما تكون ذبيحة. نظر الله الى قرابين هابيل ولم ينظر الى قايين، لان هابيل قدمها بحسب قصد الله، فيها سقف كده
حسب التسليم اللي استلمه من ايه،
من والده ادم. اما قايين اعتمد على فكره الخاص، قال لك اذا كان اخويا راعي غنم وقدم ذبيحة من شغله، يبقى أنا عشان فلاح بزرع أقدم ذبيحة من شغلي. يعني دخل فيها العنصر البشري ورأيه الخاص، مش التسليم.
هي نفس فكرة برضو ورق الشجر.
بالظبط. يعني إن أنا بعتمد على
حاجة أنا جايبها من عندي يعني.
وعلى فكرة بقى باي ذا واي، يعني بالمناسبة إن الواحد يتساءل، هو هابيل كان ليه بيرعى غنم؟ وقتها ما كانش مسموح للناس ياكلوا لحوم. سمح للناس ياكلوا لحوم بعد الطوفان. فانت يا هابيل بترعى غنم ليه؟ عشان اقدم ذبيحه. طب انت يا قايين بتزرع الارض ليه؟ عشان ياكل. فواضح ان هابيل كان انسان مكرس، يعني فكره كله في الذبيحه، في ربنا، في الخلاص الابدي. وقايين فكره في الاكل والشرب وهموم الارضيه.
الحقيقه سيدنا يعني هو احنا مضطرين ننهي الحلقه
عشان الوقت.
لسه في روائح كتير هنكملها الحلقه اللي جايه، بس يعني قبل ما نختم في ثواني سيدنا، انا يمكن عايزه نفتك في ثواني بس نعلق على نقطه ان حتى فكره الذبائح، هابيل قدم ذبائح وما كانش فيه شريعة بتقول تقديم ذبائح، يعني عايز أركز على فكرة التسليم، إن حتى من غير حاجة مكتوبة تقول كده هنحتاج لها، يعني هنحتاج لها بإذن ربنا في الحلقات اللي جاية، من غير ما في حاجة بتقول يقدم ذبيحة لسه أو شريعة مكتوبة، هو أخدها بالتسليم من
آدم. أبو آدم. صحيح.
عشان دي هنرجع لها تاني بإذن ربنا في الحلقات. بشكر نفسك جدا يا سيدنا في الحلقة، كتر خيرك، ونكمل الحلقة اللي جاية. أحبائنا نشكركم على متابعتكم، وانتظرونا بإذن ربنا في الحلقة اللي جاية نكمل مع بعض سر الحياة. نشكركم ونشوفكم بخير.